الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وتعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام حفظا للدين من الزوال أو النقصان. ولهذا كانت الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لمن لم يتمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر وكان مستطيعا للهجرة، وهي أي الهجرة باقية وواجبة، فلم تسقط عن هذه الأمة في أي زمن، بل وجوبها باق إلى أن تقوم الساعة ببداية علاماتها الكبرى. فإذا بدأت فلا تفيد الهجرة، كما أن التوبة لا تنفع. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي الهجرة في الاصطلاح. وعرفها المصنف رحمه الله بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومن هذا التعريف يتبين أن البلاد تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة: بلاد شرك وبلاد إسلام، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء بقولهم دار الكفر ودار الإسلام، وقد اختلف العلماء في تحديدهما. فقيل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم، وقيل إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارا. وذهب أكثر العلماء إلى أن دار الإسلام هي البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام وتغلب فيها أحكام أهله، وأما دار الكفر فهي البلاد التي تظهر فيها أحكام الكفر وتغلب فيها أحكام أهله. وهذا هو أجود ما قيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام. فبلد الشرك كل بلد يظهر فيها الشرك وتظهر فيها أحكامه ويكون ذلك غالبا، فإذا ظهر الشرك في بلد وصار غالبا كثيرا أكثر من غيره بأن يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا للخير، فإن هذه الدار تسمى بلد شرك. وبلد الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها الجماعات ويصام فيها رمضان ويعلن، وتظهر فيها الشعائر وإن كان بعض سكانها غير مسلمين. أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع من قتالهم وإن لم يؤذنوا قاتلهم. ويخرج من ذلك ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. فبلاد الإسلام هي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل، ولا يلزم من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام أن يكون هذا حكما على الأفراد الذين في داخل الدار، فالحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه، خاصة في هذا الزمن، لأن ظهور الكفر وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، وإنما عن طريق تسلط المتسلطين أو نحو ذلك. وهناك من الدهر ما يتعذر وصفه بكفر أو إسلام، وهي الدهر التي يختلط فيها المسلمون بالكفار اختلاطا، بحيث إنه لا يمكن أن يوصف المكان بدار كفر أو بدار إسلام، وهذه الدار يعامل فيها المسلم بما يستحق ويعامل فيها الكافر بما يستحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فرض بقيدين، وهما ألا يستطيع المسلم أو المسلمة إظهار دين الإسلام، والقيد الثاني أن يكون قادرا على الهجرة. فالهجرة فريضة واجبة على كل من لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر إن كان قادرا على الهجرة. والمستفاد من كلام أهل العلم أن الهجرة من بلد الكفر ثلاثة أضرب، والناس فيها ثلاثة أصناف. الصنف الأول من تجب عليه الهجرة وهو القادر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينه. الصنف الثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة بحيث لا يستطيع الخروج، أو لضعف كالنساء والولدان وشبههم، فهؤلاء لا هجرة عليه، وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع وأن يظهر دينه ويصبر على أداه. الصنف الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه كما تجب على الصنف الأول، وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من تكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره لدينه، فهذه ثلاثة أصناف هي أصناف الناس بالنسبة للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي أي الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. والإشارة هنا إلى الهجرة يعني أنها باقية إلى قرب قيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها. والمصنف تكلم هنا عن الهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام. هناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاص ولا بدع أو تقل فيها المعاصي والبدع، وهذه الهجرة مستحبة. فالبلد إذا كثر فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب الانتقال منها إلى دار لا يكون فيها شيء من ذلك أو يقل فيها ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وأبو داود، وهو حديث صحيح. الدليل على وجوب الهجرة من القرآن قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة بقبض أرواحهم. وحال من تنزع أرواحهم أنهم من ظالمي أنفسهم بالمقام في دار الشرك. قالوا فيما كنتم، أي في ماذا كنتم، أو في أي الفريقين كنتم، أفي المسلمين أم في المشركين؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك. قالوا أي الذين تركوا الهجرة: كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين، يستضعفنا أهل الشرك في الأرض، يعني أرض مكة. قالوا أي قالت لهم الملائكة معاتبة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فلما لا تهاجرون إلى المدينة وتخرجون من بين أهل الشرك؟ فلم يعذروا بترك الهجرة. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه وهو قادر عليها أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم استثنى الله أهل العذر منهم فقال: إلا المستضعفين، أي الضعفاء العاجزين عن الهجرة، من الرجال والنساء والولدان. والولدان جمع وليد أو وليدة، والوليد الغلام قبل أن يحتلم. لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون مفارقة المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة للخروج من دار الشرك. ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقا للخروج، أو لا يعرفون طريق الخروج من مكة إلى المدينة، حيث كانت آنذاك بلد الإسلام، ولا يوجد بلد إسلام سواها. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عنهم، وكان الله عفوا غفورا للخطايا والأوزار. ودليل آخر من القرآن على أن الهجرة واجبة على القادر عليها قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا بي وبرسولي وهم مقيمون في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة، هاجروا فإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تسع جميع الخلائق، لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، فهاجروا وأظهروا لي العبادة في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم، وخلقتكم عليها لعبادتي. قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في تفسيره: سبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء المسلمين الذين أقاموا بمكة ولم يهاجروا منها إلى المدينة، ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاص بترك الهجرة. والدليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي لا يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. الشاهد من الآية على وجوب الهجرة قوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مع ما فيها من الوعيد على تركها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. ثم ساق المصنف رحمه الله دليلا آخر من القرآن على وجوب الهجرة وهو قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فذكر سعة الأرض. وتعقيبه بالأمر بالعبادة بعدها يتضمن الأمر بالهجرة من البلد الذي لا يقدر فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة. فإذا كان الإنسان في أرض لا يتمكن من إظهار دينه فيها، فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر، وأن يوحده في أرضه الواسعة. ثم ذكر المصنف كلام البغوي رحمه الله في سبب نزول الآية، حيث قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. وكلام البغوي هذا لخصه المصنف مما حكاه البغوي عن جماعة من السلف، لأن ما ذكره عنه ومعنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة وليس بنص لفظه، فيكون المراد بقول المصنف قال البغوي أي ذكر البغوي، إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان. ففي هذه الآية تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان، وأن قوله جل وعلا في الآية السابقة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إنما هو لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكنه لا يسلب منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس كفرا، وإنما هو كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان. قال المصنف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث شاهد لقول المصنف والهجرة فريضة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، وقد كانت الهجرة من مكة مأمورا بها لما كانت مكة بلد كفر، ولما صارت دار إسلام انتهى وجوب الهجرة منها أو استحباب الهجرة منها. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي مستمرة، فالهجرة المنفية في الحديث هي الهجرة المعهودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وذلك أنه بالفتح تحولت مكة من كونها دار كفر إلى دار إسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.